السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي الأسبوع الماضي كان الكلام على حديث إذا جاوز الختان الختان، وذكرت أن له تعلقا بالباب الذي يليه، وهو الباب الذي سنقرأه هذه الليلة فيما يتعلق بأن الماء من الماء، ونستكمل إن شاء الله تعالى بقية المباحث إذا كان الوقت يتسع لذلك. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء أن الماء من الماء. قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا عبد الله بن المبارك، قال: حدثنا يونس بن يزيد عن الزهري عن سهل بن سعد عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها. قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا ابن المبارك، قال: أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثله، هذا حديث حسن صحيح. وإنما كان الماء من الماء في أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك، وهكذا روى غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبي بن كعب ورافع بن خديج رضي الله تعالى عنهما. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم على أنه إذا جامع الرجل امرأته في الفرج وجب عليهما الغسل وإن لم ينزلا. قال: حدثنا علي بن حجر، قال: أخبرنا شريك عن أبي الجحاف عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إنما الماء من الماء في الاحتلام. سمعت الجارود يقول: سمعت وكيعا يقول: لم نجد هذا الحديث إلا عند شريك. وفي الباب عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والزبير وطلحة وأبي أيوب وأبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الماء من الماء. وأبو الجحاف اسمه داود بن أبي عوف. ويروى عن سفيان الثوري قال: حدثنا أبو الجحاف وكان مرضيا.
أحسنت، بارك الله فيك. قول الترمذي رحمة الله تعالى عليه: باب ما جاء أن الماء من الماء، يعني أنه سيريد في هذا الباب ما ورد من الأحاديث التي فيها أن الماء من الماء. وأما ما ينبني على ذلك من الحكم فقد صرح به الترمذي في آخر الباب كما سمعناه، وكما سيأتي تأكيده إن شاء الله تعالى. الحديث الأول في هذا الباب، شيخ الترمذي فيه هو أحمد بن منيع، وتقدم معنا مرارا أنه صاحب المسند الذي فقد ولكن بقيت زوائده، وقد احتفظ بها بعض من صنف كالحافظ بن حجر رحمه الله تعالى وغيره. وهو جد علي بن عبد العزيز البغوي، أو البغوي صاحب معجم الصحابة، أحد هذين. وهو يروي عن عبد الله بن المبارك الإمام المشهور المروزي صاحب المصنفات مثل الزهد والرقائق وغيرها، وهو من الأئمة الذين يبدو أنه تقدم معنا وإن لم يكن مرارا، ولكن فيما أذكر أنه تقدم معنا. وعلى كل حال فمن باب التذكير بترجمته فقط أقول: هو عبد الله بن المبارك المروزي الحنظلي، كان مولا لبني حنظلة. وعبد الله رحمة الله تعالى عليه كان ممن اجتمعت فيه صفات عديدة لا تكاد تجتمع لأحد، كالعبادة والزهد والورع والكرم والشجاعة، حتى إن أصحابه قالوا وقد اجتمعوا: تعالوا نعدد ما كان عليه عبد الله من أخلاق أهل الإسلام، فما وجدوا خلقا من الأخلاق المحمودة إلا وكان عبد الله رأسا في ذلك الخلق، بل قالوا: تعالوا ننظر بأي شيء فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن المبارك. فلما أخذوا في النظر وجدوا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يكونوا يفوقونه إلا بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وربما هذا على كل حال من وجهة نظرهم، حتى لا يقول قائل: بل إن من الصحابة من يفوقه في كذا وكذا، مثل ما لو أورد أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي رضي الله تعالى عنهم أو بقية العشرة. لكن هذا كله يدل على أن هذا الإمام قد اجتفعت فيه من الصفات الخلقية التي قلما تجتمع في إمام مثله رحمة الله تعالى عليه. أخباره كثيرة، بحيث إنه صنف فيه بعض المصنفات على الاستقلال، فيوجد في المكتبات بعض من جمع أخبار عبد الله بن المبارك سواء في الكرم أو الشجاعة أو غيرها، يمكن لمن أراد الاستفادة مراجعة ذلك. وهو من الرواة المشهورين بالرواية عن يونس بن يزيد وعن معمر، وهما من كبار تلاميذ الزهري. فهو هنا يروي هذا الحديث من الطريق الأول عن يونس بن يزيد، وهو يونس بن يزيد الأيلي وتقدم معنا، وهو من كبار أصحاب الزهري من الثقات الأثبات فيه. والزهري هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، الإمام المشهور الذي حفظ الله به السنة وجمع من الروايات ما لم يجمعه غيره، فلا نعلم أحدا من الرواة أكثر رواية من الزهري رحمة الله تعالى عليه. وهو يروي هذا الحديث عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه، صحابي مشهور. وسهل يرويه عن أبي بن كعب، وهذا من رواية صحابي عن صحابي. وأبي رضي الله تعالى عنه يقول: إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها. وهذا يدل على أهمية مثل هذا النقل عن أبي بن كعب، لأنه هو الراوي للحديث الذي فيه أن الماء من الماء، ومنه أخذ هذا الحكم بأن مجرد التقاء الختانين لا يوجب غسلا. ولكن هذا يدل على أن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه رجع عن رأيه هذا، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في التفصيل في المسألة. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وابن خزيمة والطحاوي وابن حبان والبيهقي وغيرهم، كلهم رووه من طريق عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري بالعنعنة بينه وبين سهل ابن سعد. كذلك رواه أبو كريب محمد بن العلاء ومعلى ابن منصور، كلاهما رويا هذا الحديث عن عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري أنه قال: حدثني سهل ابن سعد، يعني بالتصريح بالسماع من سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه. وهذا من الخطأ الذي وقع في هذه الرواية، والصواب أن الزهري يروي هذا عن سهل بن سعد بالعنعنة، ولم يسمع ذلك من سهل بن سعد، فقد خالف أبا كريب ومعلى بن منصور ستة من الرواة كلهم رووه عن ابن المبارك، ويجعلون الرواية بالعنعنة فيما بين الزهري وسهل ابن سعد. كذلك أيضا من رواه عن الزهري غير يونس بن يزيد فإنهم إنما رووه بالعنعنة، منهم عثمان بن عمر وروايته عند الإمام أحمد وابن ماجه وابن الجارود وابن خزيمة والبيهقي، ومنهم شعيب بن أبي حمزة وروايته عند الإمام أحمد وابن خزيمة، ومنهم عقيل بن خالد وروايته في سنن الدارمي وعند الطحاوي. وهناك من رواه بجعل واسطة بين الزهري وسهل ابن سعد، فأخرجه أبو داود في سننه، والطحاوي في شرح معاني الآثار، وابن خزيمة في صحيحه، والبيهقي في سننه، كلهم من طريق عبد الله بن وهب يرويه عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب أنه قال: حدثني بعض من أرضى عن سهل بن سعد أن أبي حدثه وذكر الحديث. فهذا يدل على أن هناك واسطة بين ابن شهاب وبين سهل ابن سعد، وأن الرواية التي جاءت بالعنعنة عن الزهري رحمه الله تعالى فإنما جاءت تلك الرواية تدليسا، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا من الزهري، وبالتالي يتبين لنا خطأ من رواه فجعل تصريحا من الزهري بالسماع له من سهل بن سعد، فإن هذا غلط بلا شك. بالنسبة للإسناد الثاني الذي يقول فيه الترمذي: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثله، هذا أخرجه الإمام أحمد وابن خزيمة كلاهما من طريق عبد الله بن المبارك به هكذا. ولكن جاء في طريق من رواية معمر فيها التصريح بالسماع بين الزهري وبين سهل ابن سعد أيضا، مثل ما حصل في بعض الروايات السابقة على وجه الغلط. وهذه الرواية وقعت عند ابن خزيمة من طريق محمد بن جعفر غندر المعروف بالرواية عن شعبة، ولكنه هنا روى هذا الحديث عن معمر بن راشد عن الزهري قال: أخبرني سهل بن سعد. فهذا بلا شك أنه غلط، وقد صرح بذلك أبو حاتم الرازي، بل ذكر أن ما حدث به معمر بن راشد بالبصرة ففيه أغاليط، ومحمد بن جعفر من الرواة البصريين. ويقول ابن خزيمة بعد أن روى هذا قال: أهاب أن يكون هذا وهما من محمد بن جعفر أو ممن دونه، لأن ابن وهب روى عن عمرو بن الحارث عن الزهري أنه قال: أخبرني من أرضى عن سهل ابن سعد. ومن المؤكد أن معمر لم يضبط هذا الحديث، فقد رواه مرة فجعله موقوفا على سهل ابن سعد كما في مصنف عبد الرزاق وفي مصنف ابن أبي شيبة. فهذا يدل على أن معمرا رحمة الله تعالى عليه لم يضبط هذا الحديث، فتصريحه بالسماع في هذه الرواية ليس بشيء. إذا كان الأمر كذلك وأن الزهري إنما أخذه عن سهل بن سعد بواسطة، فهل هذا يعني أن الحديث ضعيف؟ نقول: لو لم يرد الحديث إلا من هذا الطريق لكان ضعيفا، ما دام أن هناك واسطة مبهمة بين الزهري وبين سهل ابن سعد. لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أن الواسطة بينهما هو أبو حازم سلمة ابن دينار. وقد روى أبو داود والدارمي وابن خزيمة وابن حبان والطبراني والدارقطني والبيهقي الحديث من طريق محمد بن مهران الرازي قال حدثنا مبشر الحلبي عن محمد أبي غسان عن أبي حازم عن سهل بن سعد أنه قال حدثني أبي بن كعب أن الفتية التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد. وهذا إسناد صحيح، فلا يبعد أن يكون الزهري إنما سمعه من أبي حازم فدلسه. يقول ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه: وهذا الرجل الذي لم يسمه عمرو بن الحارث يشبه أن يكون أبا حازم سلمة بن دينار، لأن ميسرة بن إسماعيل روى هذا الخبر عن أبي غسان محمد بن مطرف عن أبي حازم عن سهل بن سعد. فهذا من باب التوقع، وعلى فرض أن هذا التوقع ليس في محله فالحديث ورد بهذا الإسناد الصحيح، والحمد لله على ذلك. وهذا يدل على أن الترمذي رحمة الله تعالى عليه لم تنكشف له علة هذا الحديث فقال هذا حديث حسن صحيح، وقد انكشفت لغيره بمجموع هذه الطرق التي ذكرتها على وجه الاختصار، والكلام فيها أطول من هذا، ولكن هذه هي الخلاصة. يقول الترمذي رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح، وإنما كان الماء من الماء في أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك. فإذا الترمذي يرى أن هذا الحكم منسوخ، ويصوب رواية من يروي إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل على ما تقدم في الباب السابق. يقول رحمة الله تعالى عليه: وهكذا روى غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبي بن كعب ورافع ابن خديج. حديث أبي بن كعب سيأتي إن شاء الله تعالى، وسبقت الإشارة إليه في الأسبوع الماضي، وكذلك حديث رافع بن خديج سبقا أوردته لكم في الأسبوع الماضي. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم على أنه إذا جامع الرجل امرأته في الفرج وجب عليهما الغسل وإن لم ينزلا. ثم قال: حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن أبي الجحاف عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: إنما الماء من الماء في الاحتلام. علي بن حجر شيخ الترمذي في هذا هو علي بن حجر السعدي، وتقدم معنا مرارا، وهو ثقة حافظ، وكانت وفاته رحمه الله في سنة 44 و200، وهو يروي هذا الحديث عن شريك فيقول أخبرنا شريك، وشريك هذا هو ابن عبد الله النخعي القاضي، وتقدم معنا أيضا. وخلاصة حاله أنه صدوق لكنه يخطئ كثيرا، فقد تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة، ومع ذلك فقد كان رحمه الله عادلا فاضلا عابدا شديدا على أهل البدع. وهو يروي هذا الحديث عن أبي الجحاف، وأبو الجحاف هذا هو داود ابن أبي عوف كما بين ذلك الترمذي، وأبوه أبو عوف اسمه سويد، فهو أبو الجحاف داود بن أبي عوف سويد التميمي البرجمي مولاهم الكوفي، وهو صدوق لكنه ربما أخطأ مع كونه شيعيا، فهو صدوق شيعي ربما أخطأ، وهذه خلاصة الحكم الذي حكم به عليه الحافظ بن حجر رحمة الله تعالى عليه. أبو الجحاف يروي هذا الحديث عن عكرمة، وعكرمة هو مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وعكرمة الصواب فيه أنه ثقة وهو من كبار تلاميذ ابن عباس، وإن كان مسلم بن الحجاج تجنب الرواية عنه، ولكن قد احتج به البخاري فيما يرويه عكرمة عن ابن عباس أو غيره. يقول ابن عباس هنا: إنما الماء من الماء في الاحتلام، يعني أنه قصر حديث إنما الماء من الماء على الاحتلام، وستأتي مناقشة هذا إن شاء الله تعالى. لكن وضح لنا الآن أن هذا الحديث في إسناده داود بن أبي عوف، وفي إسناده أيضا شريك النخعي، والحديث بناء على هذا ضعيف لهذين السببين: لأجل أبي الجحاف ولأجل شريك النخعي. وفي الكلام الآتي ما يدل على أن شريكا تفرد بهذا، ولكن الصواب أنه لم يتفرد به، ولكن الرواية المتابعة له نادرة على اختلاف في بعض اللفظ كما سأريده لكم إن شاء الله تعالى. فبالنسبة لهذا الحديث يعني من طريق شريك، أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في زوائده على فضائل الصحابة، وكذلك الطحاوي في شرح معاني الآثار، وكذلك الطبراني. والطبراني قد أخرجه من طريق عبد الله ابن الإمام أحمد، ولكن ليست طريق عبد الله التي في فضائل الصحابة، وإنما من وجه آخر غير هذا. في لفظ الطحاوي زيادة قول ابن عباس: إذا رأى أنه يجامع ثم لم ينزل فلا غسل عليه، فلا غسل عليه، يعني يكون الحديث إنما الماء من الماء في الاحتلام إذا رأى أنه يجامع ثم لم ينزل فلا غسل عليه. هذا هو اللفظ الذي أورده الطحاوي، وهذا يدل على أن لفظ الترمذي هذا ومن لم يسق إلاه مختصر، وفيه تلك الزيادة. وتلك الزيادة حتمية، لأنه إذا قصر هذا الحكم على الاحتلام فإنه إذا رأى أنه يجامع ثم لم ينزل فلا غسل عليه، وهذا هو الصواب كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. هذا إذا كان في الرؤية المنامية، وهذا يختلف عن واقع الحال، يعني فيما لو جامع ولم ينزل حقيقة. يقول الترمذي: سمعت الجارود يقول أنا قلت أني سأدرد المتابعة. نعم، توبع شريك. فالإمام أحمد أخرج هذا الحديث في فضائل الصحابة عن شيخه تليد ابن سليمان عن أبي الجحاف، لكن بلفظ: إذا رأى الرجل كأنه قد احتلم ولم ير ماء فلا يغتسل. إذا رأى الرجل كأنه قد احتلم ولم ير ماء فلا يغتسل. هذا بلا شك أنه ليس فيه إشكال، وإنما الإشكال في اللفظ الذي جاء به شريك ابن عبد الله. وشريك أحسن حالا من تليد ابن سليمان هذا، فتليد هذا هو ابن سليمان المحاربي الكوفي الأعرج، توفي في 90 و100، وهو رافضي ضعيف من أهل العلم من شدد فيه العبارة، ولكن هناك من قواه كالنسائي، والإمام أحمد رحمه الله روى عنه. وذكر عن الإمام أحمد أنه كذبه، فغريب أن يكون هكذا ثم يروي عنه، وبالذات أنه رافضي قيل إنه يتناول الشيخين، يعني أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. فمن كانت هذه حاله فلا كرامة له ولا يروى عنه، ولكن لعل ذلك كان من الإمام أحمد فيما لم يتبين له شيء من حاله، ثم تبين له بعد ذلك فقال ما قال، هذا إن ثبت التكذيب عن الإمام أحمد. أما إن لم يثبت فإنه قد يكون الإمام أحمد لم يطلع على تناوله للشيخين وغلوه في الرفض، عامله الله بما يستحق. قال الترمذي: سمعت الجارود يقول، سمعت وكيعا يقول، لم نجد هذا الحديث إلا عند شريك. الجارود شيخ الترمذي هو الجارود بن معاذ السلمي، وأظنه سبق أن تقدم معنا، ولكن لست جازما بهذا، فعلى كل حال هو كانت وفاته في سنة 44 و200، وممن روى له الترمذي والنسائي، وهو ثقة لكنه رمي بالإرجاء. وهو يروي هنا عن وكيع بن الجراح، ووكيع هو الإمام المشهور، وكيع بن الجراح الرؤاسي، تقدم معنا مرارا كثيرة، ولعل من ذلك ما ورد في الأسبوع الماضي حينما يقول لم نجد هذا الحديث إلا عند شريك، لعله يعني بذلك اللفظ، ففعلا هذا لم نجده إلا عند شريك رحمة الله تعالى عليه، يعني إنما الماء من الماء في الاحتلام. ثم قال الترمذي: وأبو الجحاف اسمه داود بن أبي عوف، وهذا تقدم معنا. قال: ويروى عن سفيان الثوري أنه قال: حدثنا أبو الجحاف وكان مرضيا. وهذا ورد في بعض الطرق التي روى فيها سفيان الثوري عن أبي الجحاف هذا، فيقول فيه وكان مرضيا، ولكن هناك من تكلم فيه غير سفيان الثوري، فالصواب فيه ما ذكرته قبل ذلك من أنه صدوق لكنه ربما أخطأ. إذن حديثه حديث ضعيف. فعلى فرض أن يكون شريك بن عبد الله، هناك من قد يعتبر بمتابعة تليد له، وإن كانت ليست بذات اللفظ، لكن لو أنه توبع بكامل اللفظ فإن هذا لا يعني جواز الحديث، لأن الحديث سيكون ضعيفا لأجل أبي الجحاف هذا، والله تعالى أعلم. هذا مع أن هناك من قد يحسن الحال بشريك، فبعض المتساهلين ربما حسن حديثه، فنقول إذا كان هناك من قد يذهب هذا المذهب فإنه يبقى أمامه هذه العقبة الكؤود، وهي حال أبي الجحاف، فلا يكون الحديث مقبولا في هذه الحال. يقول الترمذي رحمه الله: وفي الباب عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والزبير وطلحة وأبي أيوب وأبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الماء من الماء. بالنسبة لحديث عثمان وعلي والزبير وطلحة وأبي أيوب، جاء في الرواية التي سأذكرها وسبق أن أشرت إليها في الأسبوع الماضي، وهي رواية يحيى بن أبي كثير للحديث الذي جمع فيه عددا من الصحابة، بالإضافة إلى أن بعضهم جاء ذكر رأيه منفردا، منه ما تقدم ومنه ما سأشير إليه إن شاء الله تعالى. فهناك حديث أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، والإمام أحمد والبخاري ومسلم في صحيحيهما، وابن خزيمة وابن حبان أيضا في صحيحيهما، كلهم رووا هذا الحديث من طريق يحيى ابن أبي كثير أنه قال: أخبرني أبو سلمة يعني ابن عبد الرحمن أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد الجهني أخبره أنه سأل عثمان بن عفان فقال: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمني؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألت القائل، فسألته هو زيد بن خالد، فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب رضي الله عنهم، فأمروه بذلك، يعني بما أمره به عثمان. إذن هذه الرواية جمعت رواية هؤلاء الصحابة كلهم: عثمان وعلي والزبير وطلحة وأبي بن كعب رضي الله تعالى عنهم. يقول يحيى بن أبي كثير: وأخبرني أبو سلمة يعني ابن عبد الرحمن أن عروة بن الزبير أخبره أن أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الذي أشار إليه الترمذي في الباب يقصد رواية هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لكن حديث يحيى بن أبي كثير هذا أعل بتفرد يحيى بن أبي كثير به. يقول ابن عبد البر: هو حديث انفرد به يحيى بن أبي كثير، وقد جاء عن عثمان وعلي وأبي بن كعب ما يدفعه من نقل الثقات الأثبات ويعارضه، وقد دفعه جماعة منهم أحمد بن حنبل وغيره، وقال علي وأبي بخلافه. ويقول يعقوب بن شيبة: سمعت علي بن المديني وذكر حديث يحيى ابن أبي كثير هذا فقال: إسناده جيد ولكنه حديث شاذ. قال: وقد روي عن عثمان وعلي وأبي بن كعب أنهم أفتوا بخلافه. ثم قال: وقال الأثرم، يعني القائل بن عبد البر لأنه هو الناقل عن يعقوب بن شيبة أيضا، وقال الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: حديث حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عطاء بن يسار عن زيد بن خالد، قال: سألت خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وطلحة والزبير وأبي بن كعب، فقالوا: الماء من الماء، فيه علة تدفعه بها؟ قال: نعم، بما يروى عنهم من خلافه، يعني أدفعه بما يروى عنهم من خلافه. قلت: عن عثمان وعلي وأبي بن كعب؟ قال: نعم. والصحيح أن الأحاديث التي جاءت في هذا الباب عن هؤلاء الصحابة كثيرة. يقول الحافظ ابن حجر: وفي الباب عدة أحاديث في عدم الإيجاب. ويقول: منها ما رواه البخاري ومسلم من طريق عروة عن أبي أيوب عن أبي ابن كعب، هذه غير رواية يحيى ابن أكيل، لكنها جاءت من رواية من طريق يحيى بن أبي كثير لأنه هو الراوي للحديث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عروة. ولكن فيه أيضا ما أخرجه البخاري ومسلم من طريق أبي صالح السمان عن أبي سعيد الخدري مرفوعا، وهو الحديث الذي أشار إليه الترمذي في الباب، وسيأتي لفظه إن شاء الله تعالى. فكل هذه الأحاديث في الصحيحين، وكلها تدل على أن هناك عددا من الصحابة كانوا يذهبون هذا المذهب. فتعليل الحديث برواية يحيى بن أبي كثير يبدو أنه ينبغي أن لا يكون كذلك، لأنه لو أعل فهناك بعض الأحاديث الأخرى التي في الباب سوى هذا الحديث. يقول الحافظ بن حجر: وقد حكى الأثرم عن أحمد أن حديث زيد بن خالد المذكور في هذا الباب معلول، لأنه ثبت عن هؤلاء الخمسة الفتوى بخلاف ما في هذا الحديث. وقد حكى يعقوب بن شيبة عن علي بن المديني أنه شاذ. والجواب عن ذلك أن الحديث ثابت من جهة اتصال إسناده وحفظ رواته. وقد روى ابن عيينة أيضا عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار نحو رواية أبي سلمة عن عطاء، أخرجه ابن أبي شيبة وغيره. هذا نعم جاء لرواية حديث زيد بن خالد، ولكن صار الحديث موقوفا من هذا الوجه، والصواب رواية يحيى بن أبي كثير المرفوعة. قال: فليس هو فردا، يعني أن سفيان بن عيينة قد تابع يحيى بن أبي كثير. قال: فليس هو فردا، وأما كونهم أفتوا بخلافه، يعني سفيان يرويه عن زيد بن أسلم، إن قلنا إن المتابعة من سفيان أو من زيد بن أسلم فكل ذلك سائغ. قال: فليس هو فردا، وأما كونهم أفتوا بخلافه فلا يقدح ذلك في صحته. نعم، يعني تبقى المسألة مسألة فقه للحديث لا علاقة لها بالحكم على الحديث. قال: فلا يقدح ذلك في صحته لاحتمال أنه ثبت عندهم ناسخه فذهبوا إليه، وكم من حديث منسوخ وهو صحيح من حيث الصناعة الحديثية. وهذا الكلام الذي قاله الحافظ بن حجر كلام وجيه. بالنسبة لحديث أبي أيوب الذي أشار إليه الترمذي في الباب، فقد روي عن أبي أيوب عن أبي بن كعب، وروي عن أبي أيوب من مسنده هو. ففي صحيح البخاري ومسلم من طريق هشام بن عروة أنه قال: أخبرني أبو أيوب قال أخبرني أبي بن كعب أنه قال: يا رسول الله، إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل، قال: يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. وفي حديث عثمان تقدم معنا أن يحيى قال وأخبرني أبو سلمة أن عروة بن الزبير أخبره أن أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن أبا أيوب حدث به عن أبي بن كعب وسمعه أيضا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ربما كان عند بعضهم اختلافا، فربما قال إذا كان عند أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم فلماذا يرويه عن أبي بن كعب، لكن إذا صح الإسناد فيمكن أن يحمل على أن أبا أيوب شك فيه فثبته فيه أبي بن كعب فأخذ باللفظ الذي حدثه به أبي بن كعب لأن أبي بن كعب كان قد ضبط، ثم أشار إلى أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يكن مستحضرا لللفظ فتورع من نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة لحديث أبي سعيد الخدري الذي أشار إليه الترمذي في الباب فهذا قد أخرجه البخاري ومسلم من رواية شعبة عن الحكم بن عتيبة عن ذكوان وهو أبو صالح السمان عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء ورأسه يقطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلنا أعجلناك، فقال نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجلت أو قحطت فعليك الوضوء. وأخرجه مسلم أيضا من طريق شريك ابن أبي نمر عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان فصرخ به فخرج يجر إزاره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجلنا الرجل، فقال عتبان يا رسول الله أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمني ماذا عليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء. ثم أخرجه مسلم أيضا من طريق عمرو بن الحارث عن ابن شهاب الزهري أنه حدثه أن أبا سلمة بن عبد الرحمن حدثه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الماء من الماء. فتبين بهذا أن الحديث له عن أبي سعيد الخدري ثلاث طرق، طريق أبي صالح ذكوان السمان وطريق عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري وطريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، فهذا يدل على أن حديث أبي سعيد الخدري غاية في الصحة وهو حجة في هذا الباب. فإذا دفع حديث يحيى بن أبي كثير فبأي شيء يدفع حديث أبي سعيد الخدري هذا؟ فلا تتناول المسألة من هذه الحيثية، يعني من جهة الطعن في حديث زيد بن خالد، ولكن ينظر في فقه الحديث، وهذا الذي سنأتي عليه إن شاء الله تعالى. فأقول في هذه الأحاديث التي مرت معنا سواء في هذا الباب أو في الباب السابق ما يتعلق بقضية الجماع وخروج المني، ففي هذا الحديث ما يتعلق بخروج المني فنقول المني إما أن يخرج في اليقظة، فإذا خرج في اليقظة وكان دفقا بلذة فإنه يوجب الغسل بلا خلاف بين الفقهاء، يعني لا نعلم من خالف في هذا. والنووي رحمة الله تعالى عليه يقول وقد أجمع المسلمون على وجوب الغسل على الرجل والمرأة بخروج المني، وكذلك ابن قدامة يقول خروج المني الدافق بشهوة يوجب الغسل من الرجل والمرأة في يقظة أو في نوم، وهو قول عامة الفقهاء، قاله الترمذي ولا نعلم فيه خلافا. ولكن اختلفوا فيما لو خرج المني بدون لذة، إما لمرض أو لبرد أو لسقوط أو لغير ذلك من الأسباب، وهذا قد يحصل من بعض الناس وإن كان نادرا. فهناك من قال لا يوجب الغسل إلا إذا خرج دفقا بلذة، وأما إذا خرج لعلة من مرض أو برد ونحوهما فإنه لا يجب الغسل، وهذا ما ذهب إليه جماهير أهل العلم. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إلى أنه يوجب الغسل على أي صفة خرج، سواء كان بدفق أو بغير دفق، وسواء كان بلذة أو بغير لذة. استدل الجمهور على الشرط الذي ذكروه، وهو أن يكون دفقا وبلذة، بقول الله جل وعلا: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق. ووجه الاستدلال من الآية أن الماء الذي يجب منه الغسل إنما هو الماء الذي يكون منه الولد، وقد ذكر الله لنا صفة هذا الماء فقال جل وعلا: من ماء دافق. فإذا خرج بدون دفق فلا يعتبر هو الماء الذي يكون منه الولد والذي يجب به الغسل. وهذا الدليل قد يكون محل اجتهاد، لكن هناك ما هو أقوى من هذا. فمن ذلك ما أخرجه الإمام أحمد وغيره من طريق عبيدة بن حميد التيمي، قال: حدثني ركين عن حسين بن قبيصة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: كنت رجلا مذاء فجعلت أغتسل في الشتاء حتى تشقق ظهري. قال: فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، أو ذكر له، قال: فقال: لا تفعل، إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة، فإذا فضخت الماء فاغتسل. الشاهد هنا قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا فضخت الماء فاغتسل. وفي رواية عند الإمام أحمد في موضع آخر عن علي رضي الله عنه أنه قال: كنت رجلا مذاء فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا حذفت فاغتسل من الجنابة، وإذا لم تكن حاذفا فلا تغتسل. الحقيقة أن هذا الحديث أصله في الصحيحين بدون ذكر هذه الزيادة، وهي قصة الحذف أو فضخ الماء. والحادثة واحدة، وقد تفرد بذكر هذه الزيادة بعض الرواة، وخالفوا الرواة الذين رووا الحديث على الوجه الذي في الصحيحين. فهذه الزيادة جاءت في رواية الركين ابن الربيع، ورواها عنه عبيدة بن حميد كما في مسند الإمام أحمد هنا وعند أبي داود وغيره، وكذلك رواها زائدة ابن قدامة، وكذلك شريك ابن عبد الله النخعي، كلهم رووا هذا الحديث عن الركين بن الربيع. ويبدو والعلم عند الله تعالى أن هذا وهم، إما من الركين وإما من حصين ابن قبيصة، والله تعالى أعلم. فهذا الحديث جاء في الصحيحين بغير هذا اللفظ، وإن كان في المسألة شيء من الطول أكثر من هذا، يمكن أن يراجع في مظنتي، لأني لا أحب أن أطيل، لأني أريد أن نأتي على الفقهيات والوقت لا يستوعب لذكر قضايا حديثية. ولكن هذه هي الخلاصة، وهي توهيم هذه الرواية التي رواها الركين ابن الربيع. فنقول عن ذاك الحديث إنه منكر، لأن الذي ثبت عن علي رضي الله تعالى عنه أنه استحيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته منه، وأنه أوصى غيره مثل المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم المذي، وليس في ذلك اللفظ ذكر للفضخ ولا للحذف البتة. فهذه هي الرواية الصحيحة الثابتة في الصحيحين. وللحديث عن علي رضي الله تعالى عنه عدة طرق بهذا اللفظ، وليس فيه شيء من ذكر هذا اللفظ الذي يستدل به في هذا الموضوع. وكذلك أيضا هذه الرواية تدل على أن عليا أخذ ذلك مواجهة من النبي صلى الله عليه وسلم، والروايات الصحيحة كلها تدل على أنه كان بينه وبين النبي واسطة، وأنه كان يستحي أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لكن نحن نريد أن ننظر في دليل الشافعية على أن الغسل يجب بخروج المني كيفما كان ذلك الخروج. فمن أدلتهم حديث أبي سعيد الذي تقدم معنا وفيه أن الماء من الماء، فقالوا إن هذا اللفظ عام فهو يشمل جميع الماء الذي يخرج من الرجل، يعني ماء الجماع، سواء كان دفقا أو غير دفق كالسيلان لمرض ونحوه، وسواء كان بلذة أو بغير لذة. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن ما ذهب إليه الجمهور هو الأقوى، وأن المني الخارج لا بد أن يكون خارجا بلذة، لأن هذا هو الذي يشابه الجماع، بالإضافة إلى أن الحكم على من خرج منه المني بلا لذة وليس دفقا بالاغتسال قد يكون فيه مشقة، بل المشقة متحققة لمن كان فيه مرض. فبعض الناس الذين يبتلون إما بمس من الجان أو براء ارتخاء في المثانة والمسالك أو بمرض كالوسواس ونحوه، وهذا يقع لكثير من الناس، فهذا يمكن أن يخرج منه المني بكثرة، فإيجاب الغسل عليه فيه مشقة بلا شك، وبالذات إذا كان في مناطق باردة وفي وقت شدة الشتاء ونحو ذلك، فهذا بلا شك أنه يلحق المشقة، وليس هناك دليل قوي يمكن أن يستند عليه في مثل هذه الحال. من أدلة الشافعية القياس، قاسوه على خروج المني في حال النوم، قالوا فكما أنه يجب عليه الغسل إذا استيقظ ورأى ماء ولو كان خروجه بدون لذة، فكذلك رؤيته حال اليقظة لا تشترط فيها اللذة. وهذا في الحقيقة يعني دليل قوي، فربما قام المرء من النوم ووجد الماء في ثيابه، وهذا يدل على أنه قد احتلم، ولكنه لا يذكر شيئا، فلم يتلذذ ولا يدري ما الذي حصل، فهل يجب عليه الغسل أو لا؟ نقول نعم يجب عليه الغسل، وسيأتي تأكيد هذا إن شاء الله تعالى. إذن ما ذهب إليه الشافعية فيه قوة من هذه الحيثية، لكن يمكن أن يجيب الآخرون بالجواب الآتي فيقولون هب أنه لم يتذكر تلذذا، فإن هذا المني لا بد أن يكون خرج دفقا ما دام أنه عن احتلام، وهذا يخالف المني الذي يخرج من جراء المرض ونحوه، فإن ذاك إنما يكون سيلانا بغير دفق، والله تعالى أعلم. فعلى كل حال يبدو والعلم عند الله أن الراجح ما ذهب إليه الجمهور، لأن خروج المني على خلاف الدفق واللذة يمكن أن يشتبه فيه بالمذي، والأصل عدم وجوب الغسل حتى نتيقن أو يغلب على ظننا وجوب الغسل، ولا بد من دليل ينقلنا من الشك إلى ذلك اليقين، والله تعالى أعلم. لكن من اغتسل من باب الاحتياط ولقوة أدلة الشافعية، وإن لم تكن أقوى من أدلة الجمهور، فإن هذا من باب الورع لا شك في ذلك إن شاء الله تعالى. من المسائل المتعلقة بهذا، هل يشترط يعني على قول من يشترط أن يكون المني خرج بلذة، هل يشترط أن تكون اللذة مصاحبة للخروج؟ فهنا حصل اختلاف في هذه المسألة، فقيل لا يشترط أن تكون اللذة مصاحبة للخروج، فإذا انتقل المني من مكانه على وجه اللذة ثم خرج بعد ذلك من غير لذة وجب عليه الغسل، وهذا ما ذهب إليه أبو حنيفة وصاحبه محمد ابن الحسن، وهذا هو المشهور من مذهب المالكية. وهناك من يقول يشترط أن تكون اللذة مصاحبة للخروج، وهذا هو الذي اختاره أبو يوسف من الحنفية، وهو قول أيضا في مذهب المالكية. وأما الحنابلة فذهبوا إلى أنه يجب عليه الغسل إذا انتقل المني من مكانه على وجه اللذة ولو لم يخرج، فبمجرد شعوره بانتقال المني يكون قد وجب عليه الغسل حتى ولو لم يخرج المني. من المعلوم أيها الإخوة أن مثل هذا قد يحصل للإنسان فيما لو أعجل لسبب من الأسباب، إما لطارق طرق الباب، أو لقيام طفل عنده، أو لغير ذلك، فربما تعجل في تلك الحال وكان قد أوشك على الفراغ، ولكن لم يخرج منه المني إلا بعد ذلك متأخرا، وربما لم يخرج أيضا في تلك الحال، والله تعالى أعلم. كذلك أيضا يمكن أن يظهر الفرق بين هذه الأقوال فيما لو احتلم ثم استيقظ وهو في حال الفراغ، فأمسك بذكره حتى سكنت شهوته ثم سال منه المني بعد ذلك. وهكذا أيضا لو أن رجلا جامع وخرج منه المني المعتاد ثم اغتسل، ثم بعد الغسل خرج منه بقية، وهذا يحصل كثيرا خاصة إذا تعجل الرجل، فإنه ربما خرج منه المني بعد ذلك، فهل يقال له اغتسل مرة أخرى أو يكفيك الغسل الأول؟ كل هذه من ثمرات مثل هذا الخلاف في هذه المسألة، فيقال إنه يكفيه الغسل الأول، ويكفي الاغتسال في مثل هذه الحال بمجرد يعني خروج المني في المرة الأولى إذا خرج. وأما لو احتبس المني أو حبسه هو عن عمد وكان قد فرغ من شهوته ثم اغتسل قبل أن يخرج ذلك المني، فإن هذا الاغتسال أيضا مجزئ إن شاء الله تعالى، ولا يلزمه إعادة الاغتسال. من المسائل المتعلقة بهذا خروج المني في حال النوم، فإذا استيقظ من النوم فرأى بللا في ثوبه فهذا إما أن يكون تيقن أنه مني، فهنا يجب عليه الاغتسال سواء ذكر احتلاما أو لم يذكر احتلاما، ولا يشترط أن يكون هذا الخروج دفقا أو بلذة، لأن الإنسان في حالة النوم قد يخرج منه المني وهو لا يشعر، فلا يقال له إذا رأى الماء في ثيابه إن كنت لا تتذكر لذة ولا تتذكر أنه خرج دفقا فإنه ليس عليك غسل في هذه الحال، نقول لا، لأن الأصل أنه يخرج دفقا ويخرج بلذة وإن لم يكن متذكرا لذلك. ولعل من أقوى الأدلة في هذا ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. فهنا لم يشترط لوجوب الغسل إلا رؤية الماء. هناك حالة ثانية، إذا تيقن أن هذا مذي وليس بمني فهناك من قال يجب عليه الغسل مطلقا سواء ذكر احتلاما أو لم يذكر احتلاما، وهذا ذهب إليه أبو حنيفة وصاحبه محمد ابن الحسن. وحجتهم قالوا إن المني يرق بإطالة المدة، فتصير صورته صورة المذي وليس حقيقة المذي. يعني هذا رأي رأوه، فيمكن أن يقال لهم كيف توجبون الغسل في خروج المذي؟ قال ابن الهمام جوابا على هذا: لو تيقن أنه مذي لا يجب عليه الغسل اتفاقا، لكن التيقن متعذر مع النوم. وابن جيم ذكر في الخلاصة قال: ولسنا نوجب الغسل بالمذي، لكن المني يرق بإطالة المدة فتصير صورته صورة المذي لا حقيقة المذي. فهذه هي حجة أبي حنيفة وصاحبه ومن ذهب مذهبهم ممن ذكرنا. وفي قول لأبي يوسف قال: إذا لم يذكر احتلاما لم يجب عليه الغسل. وأبو يوسف معروف أنه من كبار الحنفية. الجمهور ذهبوا إلى أنه لا يجب عليه الغسل مطلقا ذكر احتلاما أو لم يذكر احتلاما إذا لم يخرج منه المني، حتى ولو وجد مذيا فإنه لا يجب عليه الاغتسال. ودليلهم ظاهر من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد عليا رضي الله تعالى عنه إلى أن يغسل ذكره ويتوضأ فقط، ولم يوجب عليه الاغتسال. هناك حالة ثالثة وهي حالة الشك، وهذه هي المشكلة. فإذا شك هل هو مني أو مذي، فهناك من قال إذا شك هل هو مني أو مذي وذكر احتلاما فإنه يجب عليه الغسل، وهذا قول واحد في مذهب الحنفية. وإذا شك ولم يذكر احتلاما، فهذا إذا ذكر احتلاما في القول السابق، لكن إذا لم يذكر احتلاما فعند أبي حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن أنه يجب عليه الغسل، وأما أبو يوسف فقد خالفهما فقال لا يجب عليه أن يغتسل. والمالكية ذهبوا إلى أنه يجب عليه الغسل مطلقا، هذا إذا شك هل احتلم أو لا. ومعلوم بأن المالكية في مسألة الشك يبالغون إلى حد أنه قد يصل للوسواس عند بعضهم، الله تعالى أعلم. وذهب الشافعية إلى أنه لا يجب عليه الغسل مطلقا، يعني إذا لم يذكر احتلاما. وقيل إذا رأى بللا وجهل كونه منيا فإن لم يتقدم نومه سبب من نظر أو فكر أو ملاعبة أو انتشار وجب عليه الغسل. وإن تقدم نومه سبب مما سبق، يعني إما أنه فكر أو داعب أو انتشر، فإنه لا يجب عليه الغسل. لماذا؟ لأنهم يرون أن هذا البلل سيكون مذيا بسبب إما ذلك التفكير أو تلك المداعبة. أما إذا لم يسبقه شيء فإنه ربما كان منيا فيرون أنه يجب عليه أن يغتسل. قلت هذا هو مذهب الحنابلة، أو هو المشهور من مذهب الحنابلة. ولعل الراجح إن شاء الله تعالى أنه لا يجب عليه الغسل مع الشك حتى يتيقن من موجب الغسل. وفي الغالب أن المني يتميز بالرائحة وبكثافته في الثياب فيكون يابسا إذا جف، لكن ربما أن بعض الناس يكون ماؤه رقيقا، أو كما قال بعض الحنفية إنه يرق مع طول المدة، الله تعالى أعلم بذلك. ولكن إذا كان هناك بعض الشك الذي يعتري الإنسان في هذا واغتسل من باب الحيطة، فهذا بلا شك أنه أبرأ للذمة. طيب، إذا تلذذ في نومه ثم خرج منه المني في اليقظة من غير لذة، يعني لم يذكر في تلذذه في حال النوم أنه وصل إلى حد القذف، ولكن خرج المني بعدما استيقظ من غير لذة، وإنما سال سيالا. فهنا حصل خلاف بينهم، فأبو حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن يرون أنه يجب عليه أن يغتسل، وهذا هو أشهر الأقوال في مذهب المالكية والشافعية، وهو المشهور من مذهب الحنفية، من مذهب الحنابلة. وقيل إنه لا يجب عليه أن يغتسل، وهذا قول أبي يوسف وهو قول عند المالكية. وهي الأدلة هي نفس الأدلة التي تقدمت معنا. فهل يشترط أن تكون اللذة مصاحبة للخروج أو لا؟ فالكلام هناك هو الكلام في هذه المسألة، والله تعالى أعلم، بمعنى أنه لا يشترط أن تكون اللذة مصاحبة، فلو خرج الماء بعد ذلك فإن عليه الغسل، وهذا هو الرأي الراجح إن شاء الله تعالى. إذا تكرر خروج المني، إذا اغتسل ثم خرج منه المني مرة ثانية فهل يعيد الاغتسال؟ سبقا قلت إنه لا يعيد الاغتسال، لكن مذهب المالكية وهو المشهور مذهب الحنابلة يقولون إنه لا يجب عليه الغسل، والشافعية وهو قول عند الحنابلة يقولون إنه يجب عليه الغسل. وقيل يجب إذا خرج قبل البول أو النوم أو المشي الكثير، فإن خرج بعد البول أو النوم أو المشي الكثير لم يجب، وهذا هو مذهب الحنفية. وذهب الأوزاعي إلى عكس مذهب الحنفية فقال يجب عليه الغسل إن خرج بعد البول، فإن خرج قبل البول لم يجب به الغسل. فهذا يدل على قوة الخلاف في مثل هذه المسألة، ولكن الراجح إن شاء الله تعالى ما أشرت إليه من أنه إذا كان قد اغتسل الغسل الأول فإنه يكفيه، لأن ذلك الغسل هو المصاحب أو الذي يقوم مقام الاغتسال من تلك اللذة التي اكتملت وحصلت له. أما سيلان الماء بعد ذلك فإنه فيه مشقة في الحكم على الناس بإعادة الاغتسال. طيب، إذا تذكر الرجل أنه احتلم ولكنه لم يرى بللا، لم يرى أي شيء، فهنا حصل فيه خلاف. هناك من يقول إنه لا يجب عليه أن يغتسل، وهذا قول عامة أهل العلم. يقول الترمذي رحمه الله إذا رأى احتلاما ولم يرى بللا فلا غسل عليه عند عامة أهل العلم، ولكن فيه خلاف وإن كان نادرا. ففي رواية عن الإمام أحمد أنه يجب عليه الغسل، وهناك من أوجبه على المرأة دون الرجل، وهو قول عند الحنفية. يقول ابن رجب رحمه الله في شرحه للبخاري حكى ابن أبي موسى من أصحابنا رواية عن أحمد أنه إذا رأى في منامه احتلاما ووجد لذة الإنزال في منامه ولم يجد بللا عند استيقاظه أنه يلزمه الغسل، وبناه على قول الإمام أحمد في المشهور عنه أن المني إذا انتقل من محله ولم يخرج فإنه يجب الغسل بانتقاله. إذن هذا هو المنزع، يعني فهل ورد هذا صريحا عن الإمام أحمد أنه إذا رأى تذكر احتلاما ولم ير بللا أنه يجب عليه الغسل، أو استظهر من مذهبه بانتقال المني وإن لم يخرج؟ فكأن ابن رجب رحمه الله يعذر الإمام أحمد في هذا، ويقول إنما هذا فهم فهمه ابن أبي موسى من كلام الإمام أحمد، والله تعالى أعلم. بطبيعة الحال، لأن الإلزام بالغسل في مثل هذه الحال يعني قول نادر، بل بعض أهل العلم حكى الإجماع على أنه لا يجب عليه الغسل، ولكن في المسألة هذا الخلاف الذي تبين معنا. يقول ابن المنذر في كتاب الإجماع: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا رأى في نومه أنه احتلم أو جامع ولم يجد بللا أنه لا غسل عليه. ويقول ابن الهمام: ولو تذكر الاحتلام والشهوة ولم يرى بللا لا يجب اتفاقا. ولكن وجود الخلاف المتقدم يدل على أن هذا الخلاف لم يصل لهؤلاء الذين رأوا هذا الرأي. طيب لعلي أطلت، لكن أختم بهذه المسألة، وإن كان في الباب يعني كثير من المسائل، لكن هذه المسألة من المسائل المهمة، وهي: إذا رأى منيا في ثوب ينام فيه هو وغيره، ليس شرطا أن يكون في الثوب، حتى في الشرشف، في الفراش وهكذا، لكن ينام فيه هو وغيره، فهنا حصل خلاف قوي في هذه المسألة. فالحنفية ذهبوا إلى أنه يجب الغسل عليهما، لنفترض أنه هو وزوجته ينامان على ذلك الفراش ووجد فيه ماء، وكل منهما لا يتذكر أن هذا الماء ماؤه، فعلى من يجب الغسل؟ فالحنفية يقولون يجب الغسل عليهما. كذلك أيضا لو كان هو مثلا وابنه والبالغ وهلم جرى، يعني ليس شرطا أن يكون بالنسبة للمسألة، لأنه سيأتي شيء من التفريق في ما يتعلق بالمرأة. وابن العربي من المالكية ذهب إلى القول بأنه يندب الغسل في حقهما ولكنه لا يجب. والمشهور من مذهب المالكية أنه يجب الغسل عليهما إن كانا غير زوجين، وإن كانا زوجين اغتسل الزوج فقط، وأما المرأة فلا. يعني يمكن أن مثل هذا الكلام يحتاج إلى شيء من التوضيح، كيف يمكن أن يكون غير زوجين؟ نقول نعم، افرض أنه هو وأمه ينامان على الفراش، هي تنام عليه مرة وهو ينام عليه مرة أخرى، فهنا يجب الغسل عليهم على قول أو على المشهور من قول المالكية. و أما إن كان زوجين فإن الذي يغتسل هو الزوج، لأن الماء عندهم سيكون ماء الزوج، لأن المرأة عندهم لا ماء لها أو ماءها يفترق عن ماء الرجل، هكذا رأوا. وهناك أول الشافعية قالوا لا غسل على واحد منهما، وهذا أيضا قول عند الحنفية. والحنابلة قالوا لا يجب الغسل إذا رأى منيا في ثوب ينام فيه هو وغيره، وكان من أهل الاحتلام على الصحيح من المذهب، وعنه يعني عن الإمام أحمد أنه يجب. إذن فيه خلاف عند الحنابلة. ما دليل من قال بوجوب الغسل عليهما؟ يقولون إن الطهارة شرط في صحة الصلاة، ولا بد من تيقن تحقق الطهارة، فإذا رأى المنية في ثوبه أو في ثوبهما ولم يتحقق كل واحد منهما من تحقق الطهارة، أصبحت طهارة كل واحد منهما مشكوكا فيها، لاحتمال أن يكون الماء منه، ولا بد من اليقين في قيام الطهارة، ولذا وجب الغسل عليهما. وأما من قال لا يجب الغسل على واحد منهما، فإنه ذكر تعليلا عكس التعليل السابق، فقال الطهارة متيقنة والحدث مشكوك فيه، والشك لا يقضي على اليقين، فنستصحب اليقين حتى نتيقن زواله. وهذه القاعدة دليلها واضح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث عباد بن تميم عن عمه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا الحديث استلت من هذه القاعدة، وهي أن الشك لا يقضي على اليقين. طيب، من قال إن كان زوجين وجب الغسل على الزوج، ما حجتهم؟ قالوا أوجبنا الغسل على الرجل دون المرأة عملا بالغالب، وهو أن الرجل هو الذي يخرج ماؤه غالبا إلى ثوبه، مع الاحتلام دون المرأة، يقول المرأة لا يخرج ماؤها. ولكن نجد أن هذا التعليل ضعيف، وهو يعارض ويصادم الحديث الذي تقدم معنا، وهو حديث أم سليم زوجة أبي طلحة من رواية أم سلمة رضي الله تعالى عنها، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. فهذا دليل على أن المرأة قد ترى الماء، فما ذهب إليه من قال هذا القول نجد أن مستمسكه ضعيف. طيب، من قال يستحب الغسل منهما ما حجته؟ يقول إن وجود المني على الثوب دليل على أن أحدهما محدث لكن لا بعينه، فلا يجب الغسل على واحد منهما لعدم التعيين، ولكن قد تيقن موجب الطهارة من أحدهما لا بعينه. ولهذا بعض هؤلاء يذهب إلى أنه لا يأتم أحدهما بالآخر، يعني إن لم يغتسل فإنه لا يأتم أحدهما بالآخر. قالوا مثله مثل ما لو سمع صوتا أو وجد ريحا، ولا يعلم من أيهما. فهنا يستحب الوضوء منهما جميعا، فكذلك أيضا يستحب الاغتسال منهما حتى نتيقن من حصول الطهارة من الجميع ويخرج من الخلاف بهذه الصفة. بقيت بعض المسائل التي تتعلق بمسألة التقاء الختانين وتحتاج إلى وقت أطول من هذا، لعلي إن شاء الله تعالى أشير لها في الدرس القادم بإذن الله تعالى. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. هنا بعض الإخوة يعني يسأل، لا بأس نجيب على سؤال إن كان موجودا. يقول ما هي أفضل وأحسن طريقة لقراءة الكتب الستة في أقل وقت ممكن؟ أقول قراءة الجرد، يعني فقط يمر على الأحاديث مرورا، إما مثلا أن يكون بتفهم أو مجرد قراءة إمرار، وهذه القراءة معروفة عند كثير من أهل العلم. وهل قراءتها تكفي لطالب العلم؟ أقول نعم تكفي، يعني فيها فائدة بلا شك، لكن القراءة التي يصاحبها تدبر وتفهم وتعقل معانيها ومدارسة لشروح الحديثية أفضل بلا شك. قال أم يدرسها من ناحية الرجال والتحقيقات الفقهية ولا ينظر الوقت؟ الكلام واضح. وكيف يجمع بين المتون والشرح؟ كيف يجمع بين المتون والشرح؟ يعني هذه المتون نجد أنها مشروحة، البخاري مشروح في فتح الباري، مسلم له عدة شروح كشرح النووي وغيره، فينظر في هذه الشروح. السؤال الآخر، في حالة إذا كان الوالد مريضا ولا يقدر على الحج، ما أدري هل العجز بدني أو مالي، ولكن على كل حال الحج إنما يجب مع القدرة، سواء كانت القدرة بدنية أو مالية، فإن توفرت القدرة البدنية والمالية وجب عليه الحج، وإن اختل أحدهما لم يجب عليه الحج. لكن إذا كانت القدرة المالية عنده وعنده عجز بدني كالمعاق مثلا، فإنه يستأجر من يحج عنه من ماله، وكلما كان ذلك المستأجر من أقاربه فإنه أحسن، وبالذات من لا يتطلب ربحا من ذلك المال. صلى الله وسلم على نبينا محمد.